قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قال رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعة والمبادرة إليها من حين ينادى بها والسعي إليها. والمراد بالسعي هنا المبادرة إليها والاهتمام لها وجعلها أهم الأشغال، لا العدو، العدو أي الجري والإسراع، لا العدو الذي قد نهي عنه عند المضي إلى الصلاة. نبه على هذا لئلا يتوهم وهم أن هذه الآية تعارض الحديث أو تنافي الحديث: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون. وفي بعض الألفاظ: فلا تسعوا سعيا وامشوا مشيا. المراد بالسعي في الحديث العدو والإسراع والجري، هذا منهي عنه. وأما المراد بالسعي في الآية فاسعوا إلى ذكر الله، فالمراد به الاهتمام والاعتناء، أي سعى في هذا الأمر، أي اهتم به وانتبه له واحرص عليه، كما قال الله: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. سعى أي عمل واهتم وحرص. فلا منافى بين الآية التي تأمر بالسعي إلى ذكر الله وبين الحديث الذي ينهى عن السعي إلى الصلاة، فإن كل سعي له معنى، معنى السعي في الآية غير معنى السعي في الحديث. قال: وقوله وذروا البيع، أي اتركوا البيع، إذا نودي للصلاة وامضوا إليها. وقوله وامضوا إليها، فإن ذلكم خير لكم من اشتغالكم بالبيع أو تفويتكم الصلاة الفريضة التي هي من آكد الفروض إن كنتم تعلمون. أن ما عند الله خير وأبقى، وأن من آثر الدنيا على الدين فقد خسر الخسارة الحقيقية من حيث يظن أو يربح، من حيث يظن أنه يربح. وهذا الأمر بترك البيع مؤقت مدة الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض لطلب المكاسب والتجارات. ولما كان الاشتغال بالتجارة مظنة الغفلة عن ذكر الله أمر الله بالإكثار من ذكره لينجبر بهذا، فقال: واذكروا الله كثيرا، أي في حال قيامكم وقعودكم وعلى جنوبكم، لعلكم تفلحون. فإن الإكثار من ذكر الله أكبر أسباب الفلاح. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أي خرجوا من المسجد حرصا على ذلك اللهو وتلك التجارة وتركوا الخير. وتركوك قائما تخطب الناس، وذلك في يوم الجمعة بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذ قدم المدينة عير تحمل تجارة، فلما سمع الناس بها وهم في المسجد انفضوا من المسجد وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب استعجالا لما لا ينبغي أن يستعجل له، وترك أدب، أي أدب حضور الجمعة والاستماع والإنصات وعدم الخروج. قل ما عند الله من الأجر والثواب لمن لازم الخير وصبر نفسه على عبادة الله خير من اللهو ومن التجارة التي وإن حصل منها بعض المقاصد فإن ذلك قليل منقض مفوت لخير الآخرة. وليس الصبر على طاعة الله مفوتا للرزق، فإن الله خير الرازقين، فمن اتقى الله رزقه من حيث لا يحتسب. وفي هذه الآية فوائد عديدة، منها أن الجمعة فريضة على جميع المؤمنين، يجب عليهم السعي إليها والمبادرة والاهتمام بشأنها، ومنها أن الخطبتين يوم الجمعة فريضة يجب حضورهما، لأنه فسر الذكر هنا بالخطبتين فأمر الله بالمضي إليه والسعي له، ومنها مشروعية النداء للجمعة والأمر به، ومنها النهي عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة وتحريم ذلك، وما ذاك إلا لأنه يفوت الواجب ويشغل عنه، فدل ذلك على أن كل أمر وإن كان مباحا في الأصل إذا كان ينشأ عنه تفويت واجب فإنه لا يجوز في تلك الحال. ومنها الأمر بحضور الخطبتين يوم الجمعة وذم من لم يحضرهما، ومن لازم ذلك الإنصات لهما، ومنها أنه ينبغي للعبد المقبل على عبادة الله وقت دواعي النفس لحضور اللهو والتجارة والشهوات أن يذكرها، يذكر نفسه بما عند الله من الخيرات وما لمؤثر رضاه على هواه. ثم تفسير سورة الجمعة بمن الله وعونه والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، والمراد به النداء الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي حين يجلس الخطيب على المنبر، فهذا هو النداء الذي كان في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان، وأيضا فترة من خلافة عثمان، فلما كثر أهل المدينة واتسعت كانت هناك دار يقال لها الزوراء، أكبر دار في المدينة قريبة إلى المسجد، فكان عثمان يجعل من ينادي عليها قبل حضور وقت الصلاة. فأما المراد للنداء الذي أمر الله تعالى به في هذه الآية، فالمراد النداء الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يكون إذا جلس الخطيب على المنبر، وهذا الذي يحرم البيع والشراء بعده. قد يقول قائل قوله فاسعوا إلى ذكر الله، هل معنى أن الآية إنما فيها أن الناس يذهبون إلى الجمعة بعد أن يؤذن؟ والجواب عن هذا أنه قد جاءت أحاديث كثيرة في الترغيب في التبكير إلى الجمعة. وأما معنى هذه الآية فاسعوا إلى ذكر الله، أي فلا يجوز لأحد أن يتأخر بعد ذلك في بيع وشراء. فمعنى فاسعوا إلى ذكر الله أي وجوبا لازما لا تتأخروا عنه، ولا يحل لأحد أن يشغل بشيء آخر بعد هذا الأذان. وهذا معنى قال فاسعوا إلى ذكر الله أي وجوبا ولزوما، ولا يجوز أن يتخلف أحد بشيء يشتغل به بعد أن يسمع أذان الجمعة. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه يحرم البيع والشراء والتصرف بعد أذان الجمعة. فلذا قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والمراد بذكر الله هنا الخطبة، فاسعوا إلى ذكر الله. ومن هنا نستفيد فائدة أن المقصود من الخطبة يوم الجمعة هو الذكر لله جل وعلا والتذكير به، فلا تخرج خطبة الجمعة عن مقصودها إلى أن تصير خطابات سياسية أو خطابات تحريضية بعض الأحزاب على بعض كما يصنع بعض أهل البدع والضلال، جعلوا خطبة الجمعة في ساحات الاعتصامات وفي أماكن المظاهرات ويجعلون الخطبة للتنديد والتثوير، هذا مخالف لأمر الله جل وعلا. فالله أمر بالسعي إلى ذكره لا إلى أمر آخر. وذكر الله تعالى تبينه الأدلة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله؟ فلا يقال كما قال الحنفية إن الخطيب لو صعد على المنبر فقال سبحان الله ثم نزل يجزى هذا عن الخطبة، لأن سبحان الله ذكر لله، بل هذا الذكر لله جل وعلا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. كيف يكون الذكر لله جل وعلا في الخطبة وما المراد به؟ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أي اتركوا البيع والشراء. يلتحق بالبيع والشراء سائر أنواع المعاملات والتصرفات، فيجب أن يتركها المسلم إذا سمع أذان الجمعة. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي إذا كنتم تعلمون العلم الصحيح، فسعيكم إلى الجمعة وترككم للبيع وسائر أنواع التصرفات خير لكم في الدنيا وخير لكم في الآخرة. فإذا قضيت الصلاة أي قضيتم صلاة الجمعة وأديتموها فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، انتشروا في الأرض لطلب الأرزاق وابتغوا من فضل الله، ابتغوا أي اطلبوا، اطلبوا الله تعالى من فضله أن يعطيكم، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي لا تغفلوا في أثناء انتشاركم في الأرض وطلبكم للرزق عن ذكر الله، بل أكثروا من ذكر الله حتى في وقت بيعكم وشرائكم، فإن ذلك سبب الفلاح، سبب لفلاحكم في آخرتكم وسبب لفلاحكم حتى في ابتغائكم لفضل الله. وكان بعض السلف يستحب أن يخرج لطلب الرزق بعد صلاة الجمعة، يقول لأن الله تعالى أرشد إلى ذلك. وكان بعضهم يرى أن طلب الرزق بعد أداء صلاة الجمعة فيه بركة، حتى جاء عن بعض السلف أنه كان إذا قضى صلاة الجمعة خرج من المسجد ثم يقول اللهم أجبت دعوتك وقضيت فريضتك فارزقني رزقا طيبا وأنت خير الرازقين. يمتثل أمر الله جل وعلا الذي أمره, أمر بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله, أي فلا تقدموا ذلك طلب الرزق على عبادة الله, بل جعلوا عبادة الله مقدمة. فإذا قضيتم ذلك وبذلتم سببا شرعيا فيبارك الله تعالى لكم في ذلك. ولذا قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. جاء في الصحيحين عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فقدمت عير, أي إبل نوق, عليها تجارة وبضائع وسلع, فخرج الناس من الخطبة ولم يبق إلا 12 رجلا, لم يبق إلا 12 رجلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة التي قدمت بها تلك العير أو لهوا, المراد باللهو قال جاء في بعض الطرق الحديث في غير الصحيح أن تلك العير قدمت معها طبل, يعني كان التجار والقوافل التجارية تتخذ طبلا للإشعار أنها وصلت تجارات أو جاءت بضائع, فكان هذا من اللهو. بقي هذا كان في أول الأمر, وجاء في بعض طرق الأحاديث في سنن أبي داود وغيره أن هذا كان في وقت كانت صلاة الجمعة فيه قبل الخطبة كصلاة العيد. قالوا فصلى الناس وفرغوا من الصلاة ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخطبة يخطب, فخرج من سمع تلك التجارة, وهذا مرسل ضعيف, ولكن هذا كان في أول الأمر. ثم عاتبهم الله تعالى على هذا الفعل وبين لهم أن ما عند الله خير من الخروج إلى التجارة وقت الصلاة, فقال معاتبا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها, أي خرجوا إليها, وتركوك قائما تخطب, قل لهم وذكرهم بهذا الأمر العظيم ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة, أي الذي عند الله من الأجر والثواب لحضور الصلاة ولاستماع الخطبة خير مما يصيبه الإنسان من التجارة, والله خير الرازقين, أي سيرزقكم من شهد الصلاة وصبر عليها يرزقه الله تعالى وييسر له, فالرزق بيد الله جل وعلا. فهذه الآية موعظة لكل مسلم يشغله طلب الرزق عن العبادة, وهذا كثير في المسلمين, كم من الدكاكين والمطاعم والمحلات في سائر الصلوات مفتوحة في بلاد المسلمين, بل بعضها في وقت صلاة الجمعة وهو لا يغلق. فيذكر هؤلاء بأن الله تعالى هو خير الرازقين والرزق بيد الله جل وعلا يقسمه كيف شاء. فرب إنسان يترك بيع وشراء ويحضر الصلاة, يغلق صلاة الفريضة, يغلق دكانه, يغلق مطعمه, يغلق متجره, ثم يصلي ويقضي صلاته وفريضته ويرجع, يسوق الله تعالى إليه أضعاف ما حصل لأولئك. فالله تعالى خير الرازق، إضافة إلى أن ما حصله وما قد قام به من عبادة الله وطاعته خير من انشغاله بأمر التجارة والدنيا. فالله خير الرازقين. فيجب على العبد إذا جاءت فرائض الله والعبادة يترك ذلك ويقوم إلى طاعة الله وعبادته، ثم يرجع إلى التجارة التي أحلها الله له، ولا يجعل التجارة والعمل مقدما على عبادة الله وفرائضه. أيضا ما ينبغي ينبه عليه أن الإنسان إذا رأى من هو فاتح دكانه أو تجارته أو مطعم وقت الصلاة بعد الأذان ينبغي ألا يشتري منه حتى لا يشجع على هذا الفعل، ولا يكون سببا في استمراره، يقول هناك عمل أو هناك بيع وشراء وقت الصلاة فسأستمر. لكن ينبغي للمسلمين ألا يشتروا من مثل هذا، لعل ذلك يكون واعظا له وزاجرا أنه يحضر الصلاة، حيث يكون لا يجد أحدا يشتري من وقت الصلاة، ربما يتعظ بذلك وينصرف إلى الصلاة. حتى لو كان الإنسان محتاجا لذاك الشيء ينبغي ألا يفعل ذلك بعد الأذان حتى لا يجرئ هذا البائع على الاستمرار في هذه المخالفة، فينفعه ويكون عونا له على ذلك. أيضا في هذه الآية فائدة في قوله وتركوك قائما، أن السنة في خطبة الجمعة أن يكون الخطيب قائما ولا يجلس إلا من عذر. وقد جاء في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما، فدل على أنه قائم. فإذا كان هناك عذر يجوز أن يخطب جالسا، وقد خطب عثمان رضي الله عنه جالسا في آخر عمره لما كبرت سنه ولم يستطع القيام وقت الخطبة، كان يخطب جالسا، أو كان يجلس بعض الخطبة ويقوم بعضها، يقوم فإذا تعب جلس. وبهذا تمت هذه السورة التي سميت باسم يوم الجمعة، ويوم الجمعة سمي بهذا الاسم لأنه كان يسمى في الجاهلية يوم العروبة، وسمي في الإسلام بيوم الجمعة، أي لاجتماع الناس فيه للصلاة وحضورهم إلى المسجد. قال بعضهم سمي يوم الجمعة لأنه اجتمع فيه الخلق، فالخلق كان ابتداؤه يوم الأحد وانتهى يوم الجمعة، فكان يوم الجمعة الخلق مجتمعا تاما، خلق السماوات والأرض وما فيهما. والأول أشهر أنه سمي يوم الجمعة لاجتماع الناس فيه للصلاة. أخ أيضا يقول الإسراع في هذه الصلاة المأمور به هو إسراع إلى الخطبة، والإسراع المنهي عنه في الحديث هو إسراع إلى الصلاة بعد إقامتها، وأيضا حتى هذا ليس هو السعي المراد به الإسراع الذي في الجمعة، حتى إلى الخطبة ليس ذلك السعي المراد به الاهتمام. أخ يقول حكم الأذان الأول في يوم الجمعة قبل وقت الجمعة بساعة، ليس من السنة هذا كما سبق، إنما فعله عثمان، وكان فعل عثمان له لحاجة، وفعله أيضا على أيضا فعله في السوق، لم يفعله في المسجد، وكان لحاجة، اتسعت المدينة، كثرت البيوت، لم يكن عند الناس هذه الساعات التي يضبط بها الأوقات، فجعله عثمان على دار في السوق لينبه المتبايعين في السوق، لينبه العاملين في السوق أن وقت الجمعة قد اقترب، ولم يكن ذلك كما سبق في المسجد، الآن الحمد لله صار هذه المكبرات تبلغ الأصوات إلى أماكن بعيدة. أيضا صار ما هناك مسجد، يعني ما هناك حارة ولا قرية إلا وفيها مسجد. أيضا صار الناس عندهم ما يضبطون به الأوقات بالدقة وما يعلمون ذلك، فالفائدة المرجوة التي عمله عثمان لأجلها ليست موجودة، ليست موجودة. فعثمان فعله لمصلحة، لفائدة، فليست هذه الفائدة متحققة الآن باعتبار كثرة المساجد الموجودة، باعتبار أيضا أن الناس عندهم ما يدركون به الأوقات تماما، باعتبار أيضا أن عثمان كان جعله كالمنبه في السوق ولم يجعله في المسجد، فكان فعل عثمان رضي الله عنه له لحاجة ليست موجودة اليوم في حق من يفعله. فالذي يلزم هو الأخذ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبي بكر وعمر ساروا عليه. عثمان نعم من الخلفاء الراشدين، وسنة الخلفاء الراشدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مأخوذ بها، ولكن كما سبق أنه كان لحاجة، وهذه الحاجة غير موجودة. إضافة إلى ذلك أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قد خالف عثمان في هذا الأمر، وممن صح أنه خالف فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فالبقاء على السنة الذي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع أيضا عدم وجود العلة والسبب الذي فعل عثمان لأجلها هو الذي يلزم المسلم. أخ يقول أيما أفضل، التقصير في الخطبة أو التطويل؟ الأفضل العمل بالسنة، والسنة ألا تطال الخطبة كثيرا، وأيضا لا تقصر تقصيرا مخلا، فلا يطول على الناس بحيث يضيق بعض الناس من الخطبة. بعض الخطبة يخطب ساعة، بعض الخطبة يخطب 50-40 دقيقة، وهذه خطبة طويلة، يخطب ربع ساعة 20 دقيقة، وإذا خطب حول النصف الساعة أيضا ليس في هذا تطويل. أخي يقول الشراء بعد خطبة الجمعة إذا كان الإنسان مسافرا بعد أذان الجمعة ويشتري من مقيم، هو لا يجوز البيع والشراء، هذا منقول عليه الإجماع محرم البيع والشراء بعد أذان الجمعة. اختلفوا هل يصح البيع والشراء أو لا يصح، هذا محل الخلاف. أما حكم البيع والشراء فلا خلاف أنه محرم لا يجوز بعد أذان الجمعة. بقية الفروض يسأل، بقية الفروض ليس كالجمعة، إنما هذا جاء الآية في الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فبقية الصلوات ليس كالجمعة في تحريم البيع بعد أذانها، ولكنه كما سبق لا ينبغي للإنسان يشتري ممن يتاجر وقت الصلاة بعد الأذان ولا يشجع على ذلك. أخ يقول إنسان عنده مطعم وهو يصلي، ولكن العمال الذين يعملون لا يصلون، فيذهب هو يصلي الجمعة ويحضر ويجعل المحل مفتوحا وفيه العمال، لا يجوز هذا، والبيع والشراء في ذلك الوقت كله محرم، وهو صاحب التجارة فبيع وشراء فيه حرام. وكثير من العلماء يقولون البيع الذي حصل بيع باطل لا يصح البيع. أخ يقول هل صحيح أن خطبة الجمعة تكون على واقع الأسبوع؟ لا، ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما ينبه على الأمور التي تقع في غير خطبة الجمعة، يقوم بعد الصلاة أو يقوم قبل الصلاة أو يجمع الناس في غير وقت صلاة فينبههم، هذا أكثر ما كان يفعله، ما ما بال أقوام يقولون أو يفعلون إنه أتاني ناس فقالوا. كل الأمور التي كانت تحدث أغلب الأمور ينبه عليها في غير خطبة الجمعة، وإذا كان هناك أمر مهم ونبه عليه في خطبة الجمعة ونصح، مثلا تعدي على أشياء محرمة على حدود الله، حصول منكر ونبه عليه، هذا أيضا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما أنه يجعل خطبة الجمعة ينظر ماذا يحدث في هذا الأسبوع ويسير الجمعة على ذلك، وربما تصير خطب لا قيمة لها من حيث ذكر الله والتعليم، خطب تعتني بأشياء ليس الشأن هو علاجها في خطبة الجمعة. خطبة الجمعة لذكر الله، ليست خطبة الجمعة لمناقشة أمور القمامة أو نظافة الشوارع أو نحو ذلك من الأمور، خطبة الجمعة لذكر الله، وهذه الأمور ينبه عليها في غير هذا الوقت إذا كان في التنبيه عليها مصلحة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، وما هي المواضيع التي كانت تدور عليها خطب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت في تعظيم الله، في ذكر أسمائه وصفاته وكماله، كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس أمور الدين، في تحذير الناس من المحرمات التي توقعهم في النار وتحذيرهم من عذاب الله والنار، في ترغيب الناس في الجنة وما يكون سبب لدخولها، وهكذا تكون خطبة الجمعة. فليست خطبة الجمعة متابعة للأحداث كما يقول بعض الناس، تصير خطبة سياسية، خطبة عديمة النفع من ذكر الله أو العلم والتعليم، أو خطب حماسية كخطب الحزبيين التي صارت خطب ليس فيها ذكر، بل بعضهم يخطب الخطبة الطويلة التي تثقل على الناس لا يذكر فيها آية ولا حديث، كله كلام. مثل هذا كما قال ابن رجب رحمه الله: لو أخذ الإنسان مصحفا وقرأ قرآن يجوز هذا، إذا كان الخطبة فيها دعوة إلى بدع أو كلام ليس من ذكر الله فيه مخالفات يقعد الإنسان يذكر الله جل وعلا، حتى ولو أخذ مصحفا وقرأ قرآن فيجوز له ذلك. وسبق قرأنا كلام الحافظ ابن رجب في فتح الباري وكلام غيره من أهل العلم الذين أفتوا بذلك، وأن الخطبة إذا خرجت عن ذكر الله وكان فيها دعوة للبدع والمخالفات أن الإنسان ينفرد ويذكر الله، فإن الواجب الاستماع إلى ذكر الله. أخوني يقول: هل تجوز خطبة واحدة يوم الجمعة؟ من حيث الإجزاء تجزئ، لكنه خلاف السنة، السنة خطبتان. أخوني يقول: هل السائب بن يزيد هو آخر من مات من الصحابة؟ لا، ليس هو آخر من مات من الصحابة. من هو آخر من مات من الصحابة؟ ها؟ أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه، هو آخر من مات من الصحابة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.